أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصلاة. وصلنا إلى الفصل الثالث شروط إمام الجماعة. من المسائل المهمة أيها الأعزاء هو الكلام حول شروط إمام الجماعة. يشترط في إمام الجماعة 7 شروط، تقدم الكلام عن 3 منها، سنشير إليها إجمالا ونتحدث عن 4 منها تفصيلا في هذا الفصل الثالث. قال المصنف حفظه الله تعالى: يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان، هذا كتبه علي 1، والعقل هذا 2، وطهارة المولد هذا 3، أمور 4، يعني من غير ذن 3 أمور 4. طيب الآن لو سؤال مقدر شيخنا، طيب ذن ليش ما تشرح عليهن؟ هذه الشروط الإيمان والعقل والطهارة سبق وأن تحدثنا عنهم في صفات وشروط مرجع التقليد، المسألة 6 صفحة 6، فراجعوا المحاضرات السابقة أو هوامشكم فتجدون أننا وضحنا شنو معنى الإيمان والعقل وطهارة المولد، فلا داعي للإعادة والتكرار. الشرط الأول اللي ذكر من ذن الشروط 4: الرجولة، الذكورة. إذا كان المأموم رجلا، إذن إحنا ما نشترط أن يكون الإمام رجلا دائما، لا، إذا كان المأموم رجلا نشترط أن يكون الإمام رجلا، أما إذا كان المأموم امرأة فيجوز أن يكون الإمام هم رجل هم امرأة، ما عدنا بيمش، وخنثى أيضا يجوز على قول زين. فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، هاي نقطة، كما لا تصح إمامة الصبي حتى للصبي. الصبي نحن نقول في صحة عباداته، لكن هل يجوز له أن يتصدى لإمامة الجماعة؟ لا تصح. نعم يحتمل، نسبة احتمال، يحتمل جواز الائتمام بالبالغ 10، الصبي إذا بلغ 10، طبعا هذا إيش معنى بلغ 10؟ طبعا 10 فصاعدا، هاي بديع، يعني مو إلا 10 على نحو الحصر، 10 11 12، ما واصل إلى مرحلة البلوغ، مراهق نعبر عنه. هذا إذا بلغ 10 هل يجوز الائتمام به؟ وإيش معنى اختارت هذا العمر؟ هذا لورود نصوص خاصة به، ذكرنا بعضها في موارد سابقة، وكذلك في مسألة الطلاق، أنه من طلق زوجته وقد بلغ 10 هل يصح أم لا؟ تفصيل عندنا في ذلك كثير. قال: ولكن الأحوط لزوما تركه أيضا، أنه لا يجوز الائتمام حتى بمن بلغ 10 على حوط لزوما. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني العدالة، وهذا لعله يكون أهم شرط، إحنا عندنا أهم شرطين إن شاء الله ذنيش أغلبهن متحققات، لكن العدالة وحسن القراءة وصحة القراءة هن ذن الشرطين اللي يدور مدارهن صحة الجماعة، وذنيش الشرط مو قليلات الأهمية، بس هن بالغالب يعني بالغالب متوفرات. لكن مسألة العدالة ومسألة صحة القراءة ذني إذا توفر أن بكل مجموعة فليقدم أحدكم، وقد تقدم أنه أهمية وفضل صلاة الجماعة على غيرها من الفضائل. إذن العدالة، فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق. شنو معنى العدالة؟ العدالة هم تقدم الكلام عنها في مسألة 29 صفحة 12 من صفات مرجع التقليد الذي يجوز تقليده أن يكون عادلا، فإذا كان فاسقا لا يجوز. العدالة شرط في صحة إمامة الجماعة، العدالة شرط في صحة مرجع التقليد، العدالة شرط في شهادة الشاهد لأنه يشترط العدالة وإلى آخره. وبالتالي قد أكو عندنا الطلاق مثلا يشترط في الشهود العدالة، فإذا جابهم فساق مثلا وطلق لا يقع مثل هذا الطلاق وباقي على ذمة الزوجة وهكذا. المهم قال ولا بد من إحراز من إحراز. طبعا بمسألة 29 عرفها، وبمسألة 30 تحدث عن مجموعة من الذنوب الكبائر والصغائر، وقال اللي يرتكب الكبائر يرتكب الصغائر أو يترك الواجبات أو يخالف المروءة فهذا يفقد عدالته فلا تصح الصلاة خلفه. قال ولا بد من إحرازها بأحد الطرق المتقدمة. طيب هسه السؤال إنه زين شو أعرف عادل لو مو عادل؟ قال هاي تقدم الكلام عنها، مسألة 20 صفحة 10 تقدم الكلام إنه كيف يمكن إحراز عدالة إمام الجماعة، عدالة مرجع التقليد، عدالة الشاهد وإلى آخره. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. هسه انتهينا من الفاسق، بعد عندنا حكم آخر الفاسق، خب منتهين ما يجوز الصلاة خلفه. زين مجهول الحال هذا اللي ما أدري بيه عادل ولا فاسق ما يصير أصلا. طبعا هذه المسألة ما تفرد به لعله الشيعة الإمامية خلافا للعامة، أما أهل العامة من السنة فيقولون صلي، عندهم حديث لعله عن أبي هريرة أو عن غير السنة مو في ذهني إنه صلي خلف الباري والفاجر، العركشي والسكيري يعبرون عنه والقمرشي والزاني وإلى آخره من أصحاب الموبقات والكبائر، إذا جاء للصلاة وأما الجماعة يجوز صلاة خلفه. زين وإذا كان مثلا مجهول حال، مجهول حال هم يصلون وراء، وين يا جماعة تصير يصفون خلفه؟ طبعا إحنا مو رد نقدح بيهم أو نسئلهم، بس هم هذا وفق مذهبهم، هذا فقههم، إحنا نحترم فقه الآخرين. طيب الشرط الثالث أن لا يكون الإمام صحيح، أن لا يكون الإمام عفوا أن يكون الإمام، شرط أن يكون الإمام صحيح القراءة، وهذا تقدم في الفصل الرابع أيها الأعزاء صفحة 191 تحدثنا عن القراءة وصحة القراءة. وعليه إذا اشترطنا أن يكون صحيح القراءة فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها، يصير أنا أجيد القراءة وصلي خلف شخص يخطأ في القراءة، شي يسوي هذا؟ مثلا يرفع المنصوب أو المخفوض أو يرفع أو ينصب الفاعل أو المجرور أو إلى آخره من الأخطاء النحوية ولعله الصرفية في كثير من الموارد، وتقدم الكلام عنه. وإن كان معذورا في عمله، حتى ذول المعذورين عندهم عذر، مثلا هذا اللي ما يقدر لسانه تأتاء وثأثاء منها، أو قوميته هو، هذول الأخوة اللي من قوميات أخرى مثل غير العربية لا يتحدثون مثلا بقراءة صحيحة خلنا نفترض، ومعذورين لسانهم يعني أعجمي، فهل هذا يجوز الائتمام به؟ قال هذا لا يجوز حتى لو كان معذور، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله. هسه انتهينا، اللي يجيد القراءة ما يصير يأتم بمن لا يجيدها، يعني انت أفضل من ذاك فما يصير انه انت تأتم به. زين نقطة. زين إذا اثنين ما نجيدها، لا أنا أجيد القراءة ولا هو يجيد القراءة، قال بل لا، حرف ترقي، بل لا يجوز الائتمام من لا يجيد القراءة بمثله. اثنيناتهم إذا اختلفا في المحل، أنا لا أجيد القراءة الفاتحة ولكن أجيد قراءة السورة وهو بعكسي، فما يصير واحد يكون إمام والآخر مأموم. وعندنا احتياط آخر اللي هو أيضا ترقي، بل الأحوط لزوما تركه مع اتحاد المحل أيضا. زين أنا أخطأ بالفاتحة وهو نفس الخطأ، هم عنده نفس الخطأ بالفاتحة، يجوز أأتم به؟ ما يجوز. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. إذا الإمام عنده خطأ مثلا في لفظ الركوع، ما يقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم مثلا، وهكذا ألفاظ سبحان، أكو ناس ما تقول سبحان، سبحان مثلا، أكو إيش ألفاظ يصير أأتم بي يصير. ليش يصير؟ لأنه أصلا أنا راح أقول قراءها، أنا أقولها لنفسي، هو يقول قراءته النفس، أنا هم أقول قراءتي النفسي، يعني ما راح يشيل عني الفاتحة والسورة، هو راح يشيلها عني. لأن تعرفون تو الإمام يتحمل عن المأموم شيء واحد، قراءة الفاتحة والسورة بس، ذنب إمامة الجماعة. أما ما عداها فلا، هم الإمام يقرأ نفسه هم المأموم يقرأ نفسه. قال نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، مثل ما رح يعطيكم مثالين. أولا كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع، دخل بالركعة الثانية وركع، يصير الآن أأتم به، خلاص محل القراءة أقدر أأتم به، هذا مثال رقم واحد. أو في الركعتين الأخيرتين، لا هو قام للركعة الثالثة، قام للركعة الرابعة، يصير أأتم به الآن، يصير، لأن أنت راح تستقل بقراءتك عنه. صحيح يا جماعة، بس هو هنا بعد ما راح يتحمل عنك شيء. زين، إذن ذن المثال، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيح أو التسبيحات الأربعة، إذا كان معذورا من تصحيحهما، كون ذلك كله يكون عليما على المأموم. فإذا يصير أأتم بالإمام الذي يلحن ولا يجيد القراءة في الركعة الأولى والثانية، ما أأتم به بالركعة الأولى والثانية فيما بعدهما، أما إذا دخل في ركوع الركعة الثانية أو قام للركعة الثالثة والرابعة، هاي واحد. بعد قال وفيما عدا ذلك من الأخطاء التي قد يتعرض لها في ركوعه، في سجوده، في تشهده، في تسليمه، كل هذا يجوز أنه آني أأتم بمثل هذا الإمام. هذا بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون الإمام ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما. يشترط في صحة الائتمام هذا الشرط، طبعا مبني على الاحتياط اللزومي، قيل أنه هذا خاص بإمام الجمعة والعيد، وقيل لا هذا في كل جماعة، وتفصيلا إن شاء الله يجيكم في مراحل أعلى وأرقى من ذلك. المصنف حفظه الله ما تحدث عن هذا كثير لقلة الحدود، لأنه اليوم ما تقام الحدود الشرعية بسبب غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، أو لعدم توفر شروطها الكاملة. طبعا الحد هو الذي حده الله، تلك حدود الله، حد القذف أكو حد إليه، الزنا إلى حد، القتل إلى حد، غيرها. كتاب أكو كتاب اسمه كتاب الحدود والديات، سماحة السيد حفظه الله تعالى ذكر بعض مثل هذه الأمور في بطن الرسالة العملية، وذكر في المستحدثات في أيضا في هذا الكتاب في الجزء الأول، آخر الجزء الأول جزء من تلك الحدود. المهم، فإذا الإمام ما أقاموا عليه حد، إذا كان قد أقيم عليه حد من الحدود كحد الزنا والقذف والقتل وغيرها من الحدود، فهنا لا يجوز أنه أأتم به على الأحوط لزوما. مسألة 807، لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح. الأفصح أكو واحد فصيح وأكو واحد أفصح منه. هسه خلي نفترض أني أتحدث بلغة عربية فصيحة وهناك من هو أفصح مني، هل يجوز لهذا اللي هو أفصح مني أن يأتم بي أصير أني إمام وهو مأموم؟ نعم يجوز. إحنا ما نشترط الفصاحة، بل نشترط صحة القراءة، لا أكثر ولا أقل. طيب، والفصيح بغيره، والفصيح باللي أقل فصاحة، أكو واحد يحسن القراءة وواحد فصيح، فهل يجوز أن يأتم الفصيح بمن هو أقل فصاحة منه؟ نعم أيضا يجوز، إذا كان الإمام يؤدي القدر الواجب، يعني يأتي بالقراءة الصحيحة. لأن تعرفون القراءة أكو قراءة صحيحة وأكو قراءة فصيحة، مثل ما يجيب قراءة صحيحة على إحدى القراءات العشرة أو السبعة، بينما أكو قراءة فصيحة يعني كأنما مجمع عليه، فهذا يكون هو الأفضل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة 808، لا تجوز إمامة القاعد للقائم. واحد جابوه مقرم وهو إمام جماعة، بعض العلماء تشوفوهم على العربين مثلا، يجيبوه على هاي العربة اللي يدفعوها مقرم مثلا أو عنده شلل، يجوز إحنا قيام نصلي خلف هذا الإمام؟ لا ما يجوز. العكس يصير، أنا على العربانة وأتم بإمام واقف، هل يجوز؟ نعم هذا لا بأس. لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ويجوز العكس يصير. كما تجوز إمامة القاعد لمثله، أنا أصلي من جلوس، تكليفي أصلي من جلوس لأن أنا مقرم، والآخر الإمام أيضا مقرم، يصير أأتم به؟ يصير. والأحوط، خلوها بين قوسين، والأحوط وجوبا عدم ائتمام الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله. إذا مستلقي أو مضطجع ما يصير أني أأتم به. زين، إذا أنا كنت مستلقي هو مستلقي، أو أنا مضطجع وهو مضطجع، هل يجوز؟ قال لا، هاي ما يجوز على الأحوط وجوبا وإن كان المأموم مثله. وعدم ائتمامهما بالقائم. زين، أنا مستلقي أو مضطجع نايم على سرير جابوني، يعني مو مقرم وقاعد عربانة أو على كرسي أو كذا، بس مستلقي، يصير أأتم بالقائم أو بالقاعد على عربة؟ لا لا يجوز على أحوط لزوما. زين، وقد تقدم الإشارة إلى معنى المستلقي والمضطجع في المسألة 592 صفحة 189 فراجع. قال: وتجوز إمامة المتيمم للمتوضأ. الإمام يكون متيمم والمأموم يكون متوضأ، يجوز يأتم به يصير، وذي الجبيرة لغيره كذلك يصير، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، ذول أصحاب الأعذار دائم الحدث وغيره لغيرهم هم يصير، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره. أنا مضطر أصلي في صلاة مثلا ما عندي غير هذا الثوب، متنجس مثلا، أو بدني متنجس وما عندي ماء أطهر به بدني، خلي نفترض يجوز، مضطر إلى هذه الصلاة، يصلي شخص آخر متوضأ وما في إشكال جسمه طاهر، نعم يجوز في ذلك. وهكذا. مسألة 809، إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة، هاي مرة بعده ومرة في الأثناء، فبعده خلوها تحت دائرة لو سمحتم، ومن راح تجينا أثناء هم أقول لكم خلوها تحت دائرة. إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة، مثل الاستقبال ما صعد على القبلة، أو الإمامة مثلا، كان الإمام ورا ما خلصنا صلاة سألته قال إيه أنا جرى علي الحد سابقا، فشن الحكم؟ صحت صلاته وصحت جماعته. ليش؟ قاعدة الفراغ تشمل أو بعد الفراغ، بعد الفراغ كل شيء مبني على الصحة، ويغتفر له ما لا يغتفر إلا فيها، إلا في الجماعة، من زيادة ركوع، من زيادة سجدتين، ذن الأمور اللي تقدم الإشارة إليه. وإن تبين ذلك في الأثناء، هسه هاي في الأثناء خلوها تحت دائرة حتى تصير بعده وفي الأثناء، فشنو الحكم؟ نقول لك أتمها منفردا، مثل ما إذا طرأ على الإمام طارئ نقض وضوءه الإمام في أثناء الصلاة، أو تخربط وقع الإمام، أو انكشف أنه غير عادل، أو إلى آخره، فشنو الحكم؟ اعدل للإفراد، صير مفرد. طبعا هي حتى الإنسان يصير يعدل من الجماعة إلى المفرد، حتى لا لشيء، لا لسبب، ويصحح ويبدأ في صلاته يصليها كصلاة منفرد، واللي مضل مضى صحيح ما عندنا به مشكلة. قال: فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها، يعني إذا بعدك أنت بالركعة الأولى بالركعة الثانية يجب لنا القراءة، وإذا عدلت بالثالثة بالرابعة روح كمل ما عندنا بيها مشكلة. المسألة الأخيرة، مسألة 810، إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة، هاي شلون حلها وشرائطها اجتهادا وتقليدا. الإمام مو بالضرورة يكون هو على نفس تقليدي، احنا السمال اجتهادا هاي ما عندنا شغلة بيها، ما صير يعني هو مجتهد وانا مجتهد، هي هم إلها وجود، او هو مجتهد وانا عامي، هاي هم إلها، بس خلي نفترض وهذا الفرد الغالب، نمشي على الفرد الغالب، هو مقلد وانا مقلد، بس هو يقلد فقيه لا يرى وجوب جلسة الاستراحة مثل الإمام الخوي، وانا اقلد الإمام السستاني الذي يحتاط وجوبا في جلسة الاستراحة، أو فما عنده جلسة استراحة يصير أتن به. هاي نقطة. مثال، مثال آخر، التكفير بغير القصد، بغير قصد الجزئية. عند السيد الخوئي ما تبطل الصلاة، عند السيد السستاني لا، سواء كان بقصد الجزئية ليس بقصد الجزئية يتبطل الصلاة. فتكتف لا بقصد الجزئية، يصير أنا أأتم بي. فمختلفين اجتهادا وتقصد مثاليا، وتقدر تجيب مئات الأمثلة غير ذلك. فإن اعتقد المأموم ولو بطريق معتبر مثل الوثوق أو هو مطلع على القضية، يعتقد ببطلان صلاة الإمام على هذه الحالة به حق الإمام، أن الإمام باطل صلاته. عندي أنا أشوف صلاة هذا الإمام باطلة لأنه ترك جلسة الاستراحة بذيك الساعة، لم يجز له الائتمام به من البداية، وإلا جاز له الائتمام به. هاي وإلا بين شارحتين ما بعدها كأنما ما موجودة، فهيك راح أقراها. وإلا جاز الائتمام به. أما إذا أنا أشوف لا صلاة صحيحة، هو ما جلس جلسة الاستراحة وفق تقليده، وأنا وفق تقليدي خبان مرجعيها ما يفتي بها عند احتياط، فأراها صحيحة سواء اختلفنا في مسألة جلسة الاستراحة أو لا، ما تأثر، لا تفسد في الودي قضية قولتهم، فصلاة صحيحة. ومطيك مثال، المثال خاله هو بين شارحتين، لو تخليها بين قوسين تأحسن. كما إذا كان يخل بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر. أدنى كثير من الموارد الجاهل القاصر معفو عنها، فيتصح ما عندنا، يجوز الجاهل القاصر في كثير من الموارد لا يمكنه التعلم مثلا، أو مثلا خلي نفترض الذي فاقد للطمأنينة، هذا فاقد للطمأنينة مو متعمد، هو بيداء الرعاش جاز الائتمام به. وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، هسه الأمور الداخلية ذكرنا أمثلة من داخل الصلاة، الأمور الخارجية اللي هي ليست الصلاة تعرفون ماهيتها، من تكبيرة الإحرام والنية إلى التشهد والتسليم تنتهي القضية، هاي الداخليات. أما الخارجيات إذا قال الاختلاف كان اجتهادا وتقليدا في الأمور الخارجية، شلون يعني؟ راح يعطيكم مثاليا فرضيتيا ونشوف على أساسها. كأن يعتقد، هذا كتبوا عليه الفرض الأول، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء، الإمام يعتقد أن هذا الماء طاهر وتوضأ به، بس أنا قبل 10 دقائق شفت سقط بي بول أو دم وأنا أدري بي نجس، تنجس هذا الماء، والمأموم يعتقد نجاسة هذا الماء. هذا الفرض رقم واحد. الفرض رقم طبعا إذا توضى بماء وأنا أدري به متنجس، هو ما يدري به، هو بينه وبين الله صلاة صحيحة لأن لا يعلم بذلك، بس أنا أدري أن الإمام توضأ بماء متنجس، شنو حكم وضوء عندي؟ عندي صلاة، هذا وضوء باطل، وذا الوضوء باطل صلاة باطلة، لأن لا صلاة إلا بطهور كما في الحديث. هذا الفرض رقم واحد. الفرض رقم اثنين، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته. أنا أعتقد أنه هذا الثوب متنجس، الإمام يقول أنا شفت طاهر، أنا أقول له لا أنا أدري بيه متنجس، ساقط عليه بول وأنا أدري بيه شفت واحد وقع عليه بول، فشنو الحكم؟ طبعا تعرفون لا صلاة إلا بطهور، هاي ما لها حل، إذا توضأ بماء متنجس بصلاة باطل، سواء علم بها في الأثناء أو بعد ذلك. أما الثوب المتنجس لا، الثوب المتنجس شيء آخر، فشنو الحكم؟ قال فإنه لا يجوز الائتمام به في الفرض الأول اللي هو شنو؟ مع تطهره بالماء المتنجس، ويجوز في الفرض الثاني. بالفرض الثاني لا يجوز أنه يعني أأتم به إذا لبس ثوب متنجس وصلى به. ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة. يعني من الابتداء أدري به أو في الأثناء. مر معنى الابتداء والاستدامة، ذكرناها في درس سابق في مسألة 797. فعال قال نفس الشكل. والمدار في جميع الموارد المذكورة، هاي المسألة ذكرنا بها كأنما ألف وباء وكل وحدة بها مثاليا، في جميع الموارد على أن تكون هذا للريدة، على أن تكون صلاة الإمام في حقه، في حق نفس الإمام، صحيحة في نظر المأموم. أنا أعتقد أن صلاة هذا الإمام صحيحة من حيث الأمور الداخلية والأمور الخارجية، فلا يجوز الائتمام بمن كان صلاته، صلاة هذا الإمام، باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا. أنا إذا في نظري أن صلاته باطلة ما يجوز أتم به، هذا ما لها علاقة بالعدالة. إذا هسه توضى بمأموم متنجس وهو لا يعلم به، هو ش مدري هذا؟ عدالته باقي، بس أنا في نظري صلاة باطلة لأنه وقعت بلا وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به. أما إذا أنا في نظري أن هذا الإمام صلاته صحيحة وإن كان هذا الحكم مخالف لمرجع تقليدي، فيجوز الائتمام به. هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم. هذا كلامنا بما يتحمله، أما في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم فهذا ما له علاقة. وأما فيما يتحمله كالقراءة، طبعا هو الإمام، أنا قلت يعني في هذا الدرس أنه الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة الفاتحة والسورة، هاي هي، والبقية كل الصلاة على المأموم. ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة مثلا، أنا أعتقد وجوب السورة سورة كاملة مثلا، ليس له أن يأتم قبل الركوع، لأن احنا قلنا أما ابتداء وأما استدامة. من البداية ما من حقي أأتم وصلي خلف شخص لا يعتقد اجتهادا أو تقليدا بوجوب السورة ويكتفي بالفاتحة، هذا احنا الحكم بالنافلة عندنا يصير، بس بالفريضة عندنا يجب السورة. طبعا وجوب السورة على حط وجوبا إذا تتذكرون، مبنية على الاحتياط، فما يصير أنا أأتم به من الأول. أو مثلا من يرى أنه لا تصح الصلاة إلا بسورة كاملة، أمثال مشهور الفقهاء السيد السيستاني الله يحفظه، بمن يأتم بمن يصلي بجزء من سورة. أكو فقهاء يقول جزء من السورة كافي، على ما ينقل عن السيد الروحاني مثلا، يعني حال أهل السنة، أهل السنة هم ماتين لا يشترطون سورة كاملة، يجوز أنه يقرؤون بعض السورة وليس كلها. وقد تقدم ذكر مثل هذا الأمر بصفحة 191، والسيد الروحاني في كتاب منهاج الصالحين جزء الأول صفحة 214 أيضا ذكر أنه لا يشترط أن تكون سورة تامة. المهم قال: فإن من يعتقد وجوب السورة مثلا ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده، طبعا اجتهادا أو تقليدا، يعتقد الإمام عدم وجوبها. نعم إذا ركع الإمام ما جاب السورة أو جاب جزء من السورة بعض الآيات، كان يقلد مثلا السيد الروحاني وركع، يصير أنا أتم به بركوع الركعة الثانية مثلا إذا ركع الإمام، أو ألتحق به بالركعة الثالثة والرابعة، ركع جاز الائتمام به. ليش؟ لفوات المحل. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع في أحكام الجماعة يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.